الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول مصنف رحمه الله: باب حكم صيد الحرم. هذا شروع في بيان احكام صيد الحرم وما يلتحق به من مسائل. وقوله اي حرم مكه بيان للمقصود بالحرم في قوله صيد الحرم، ان المراد بالحرم في هذا الباب حرم مكه، فالالف واللام للعهد الذهني، ويلتحق به حرم المدينه. وقوله رحمه الله: يحرم صيده على المحرم والحلال اجماعا بحديث ابن عباس، اي ان صيد حرم مكه حرام مطلقا على كل احد محرم او حلال، وهو محل اجماع كما قال رحمه الله اجماعا. ودل ذلك حديث ابن عباس الذي ذكر الشارح، ولم يذكر الشارح اللهم اغفر له موضع الشاهد فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها. والنهي عن التنفير إله من عما هو أعلى من التنفير. وقد استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قالوا وهذا يتناول الحرام بالإحرام والحرام بالحرم، لأنه سمى محرما لكونه في الحرم. فإذا ثبت ذلك فكل معنى يسمى به محرما فإنه يدخل في الآية، فمتى قتل الصيد فيه كان مضمونا بالجزاء كالإحرام. وقوله حكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى الصغير والكافر، أي إن حكم صيد الحرم كحكم صيد المحرم في الحرمة فيما يترتب على الصيد من جزاء. وحرم مكة ما أحاط بها وأطاف بها من جوانبها جعل حكمها في الحرمة تشريفا لها، يعني مكة وما أحاط بها داخل في مسمى الحرم. فكما أن المحرم لا يجوز له قتل الصيد وعليه الجزاء، فكذلك الصيد في الحرم حكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام، لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء. هذا معنى قوله حكم صيده حكم صيد المحرم في التحريم وفي الجزاء، فلا يحل صيد الحرم لكل أحد سواء كان محرما أم حلالا، صغيرا كان أم كبيرا، وكذلك لو كان كافرا فإنه يضمن ويحكم عليه بالجزاء. وقوله لكن بحريه لا جزاء فيه، أي أن تحريم صيد الحرم يشمل صيد البحر، فصيد البحر في التحريم كصيد البر، والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيده، وهما في المحل سواء، فلا فرق فيه بين صيد البر وصيد البحر من جهة التحريم، إلا أنه لا يجب في صيد البحر إذا صاده في الحرم جزاء لعدم وروده، فهو محرم لكن لا جزاء فيه. والعلة في عدم الجزاء عدم ورود الجزاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي رواية أن صيد البحر لا يحرم في الحرم، والعلة قالوا لأنه لا يحرمه الإحرام فلم يحرمه الحرم كالسباع. والمراد بصيد البحر الحيوان الذي يعيش في الماء ويبيض فيه ويفرخ فيه كالسمك والسلحفاة والسرطان ونحو ذلك، ولا فرق بين حيوان البحر المالح وبين ما في الأنهار والعيون، فإن اسم البحر يتناول الكل، فكل ما عاش في الماء سواء كان حلوا أو مالحا بحرا أو نهرا سيدخل في اسم البحر الذي يجري عليه حكم صيد البحر. قال الله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. ولأن الله تعالى قابله بصيد البر فيشمل كل ما كان في ماء، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، فدل على أن ما ليس من صيد البر فهو من صيد البحر. وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام، فما حرمه الإحرام من الصيد حرمه الحرم، وما أبيح فيه من الأهل وغير المأكول لم يحرمه الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، واستثنى من ذلك القمل فلا يحرمه الحرم رواية واحدة. قوله: ولا يملكه ابتداء بغير إرث، أي أن مما يندرج في تحريم صيد الحرم أن الصيد لا يملك في الحرم ملكا متجددا لا بشراء ولا اتهاب ولا اصطياد، فلا يحل أن يشتري صيدا في الحرم ولا أن يتهب صيدا في الحرم، كما لا يحل اصطياد صيد في الحرم، لأن الله حرم الصيد فيه وهذا يشمل جميع أوجه التملك. ويدل لذلك حديث صعب بن جثامة في صيده حمارا وحشيا أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك قال إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم. وهذا نص في الهدية وأن لا يملك الصيد بها من المحرم وكذلك في الحرم، وغير الهدية مساو لها في المعنى. وحكي وجه بصحة ملك الصيد للشراء والاتهام في المذهب. واستثنى المصنف رحمه الله من أسباب التملك الإرث، قال بغير إرث، فاستثنى الإرث من أوجه تملك الصيد في الحرم، فإنه يملك بالميراث لأنه يدخل في ملكه قهرا، فهو تملك قهري. ولأن الملك بالإرث لا فعل للوارث فيه، فهو جار مجرى الاستدامة يقولون. وقيل لا يملك المحرم الصيد بالإرث، والأول هو المذهب. وقوله ولا يلزم المحرم جزاء، أي أن المحرم لو قتل صيدا في الحرم لم يلزمه بذلك جزاءان، جزاء للحرم وجزاء للإحرام، بل عليه جزاء واحد، وذلك لدخول أحدهما في الآخر لعموم الآية، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإن الله أوجب جزاء واحدا، ومن أوجب جزاءين فقد أوجب مثلين، ولأنه صيد واحد فلم يجب فيه جزاءان. وقيل بل يلزمه جزاءان، جزاء للحرم وجزاء للإحرام، والأول أصوب. قوله رحمه الله ويحرم قطع شجره إلى آخر ما ذكر مما يتعلق بالنبات، أي إن مما يحرم بالحرم قطع شجر الحرم، وهذا ثاني ما ذكر المؤلف من الأحكام التي تتعلق بالحرم. ونبات الحرم قسمان في الجملة من حيث تحريم القطع. القسم الأول ما يحرم قطعه، وهو ما لم يزرعه آدمي من شجر وحشيش، إذا لم يمت بأن كان أخضر لم ييبس، فهذا الإجماع منعقد على تحريم قطعه، ويدل له عموم الأحاديث التي ذكرها الشارح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد شجرها ولا يحش حشيش، وفي رواية لا يختلى شوكها. فالعموم يشمل الشجر والحشيش. وما يدخل في عموم ما يمنع قطعه من الشجر ما فيه مضرة كشوك ونحوه. وقال أكثر الأصحاب لا يحرم ما فيه مضرة كالشوك وعوسج، لأنه مؤذن بطبعه كالسباع فيجوز قطعه. القسم الثاني من أقسام نبات الحرم ما يجوز قطعه، وهو أنواع. الأول ما يبث من شجر الحرم وحشيشه لخروجهما بموتهما من الاسم الداخل في النهي، وذلك أنه لا يعضد، وحينئذ يجوز له قطعه والانتفاع به. قال في الفروع وفيه احتمال، يعني التحريم لظاهر الخبر، احتمال أنه لا يجوز قطع شجر الحرم سواء يبث أو لم ييبث. هذا القسم، هذا النوع الأول مما يجوز قطعه. النوع الثاني الثمرة، وعللوا ذلك بأنها تستخلف فلا تدخل في النهي، وهذا تعليل، والأولى أن يقال لعدم الدليل، ثم بعد ذلك لا بأس من ذكر التعليل. ثالثا مما يجوز قطعه ما زرعه آدمي من بقل ورياحين وزروع إجماعا، ومن ذلك ما أنبته من الشجر. وذهب بعض أهل العلم، وهو احتمال ذكره بعض الحنابلة، أن المأذون فيه من النبات هو الزرع دون الشجر مما أنبته الآدمي. وأجيب بأن النهي عن شجر الحرم هو ما أضيف إليه، أي ما أضيف إلى الحرم مما لا يملكه أحد، وأما الشجر الذي أنبته الإنسان فيضاف إلى مالكه فلا يعمه الخبر. رابعا مما يستثنى من النبات الكماء والفقع، فيجوز أخذه في الحرم، وعلّلوا ذلك قالوا لأنه لا أصل لهما فلا يدخلان في الشجر ولا في الزرع ولا في الحشيش. خامسا مما يستثنى الإذخر، وهو نبات طيب استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، لقيانهم أو لقينهم وبيوتهم. سادسا ما زال من شجر الحرم أو انكسر من غير فعل آدمي، وبهذا يكون قد استوعبنا ما يتعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله، حيث ذكر تحريم قطع الشجر والحشيش الأخضرين، ثم قال يجوز قطع اليابس، هذا واحد من المستثنيات. ثمرة اثنين، ما زرعه الآدمي ثلاثة، والكماء والفقع أربعة، والإذخر خمسة، ويباح انتفاعه بما زال هذا ستة. قوله رحمه الله وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس ويفعل فيهما كجزاء الصيد، أي إن التعدي على نبات الحرم يوجب الضمان، التعدي على نبات الحرم يوجب الضمان. فبدأ بضمان الشجر، فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه، وتضمن ما فوق الصغيرة من الشجر وهي الكبيرة المتوسطة ببقرة. ودليل ضمان الشجر الكبيرة والصغيرة بما ذكر ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الشجرة الجزلة شاة. ولأنه أحد نوعين ما يحرم إتلافه لحرمة الحرم فكان منه ما يضمن بمقدار الصيد. وعن أحمد رواية أنه تضمن الشجرة الكبيرة ببدنة، وعنه تضمن الكبيرة والصغيرة بقيمتها لا بشاة ولا ببدنة. وأما ما يفعل بالضمان من شاة أو بدنة أو قيمة على رواية القيمة، قال يفعل فيهما كجزاء الصيد، يعني يفعل بالشاة والبقرة كما يفعل بجزاء الصيد بأن يذبح ويفرق أو يطلق لمساكين الحرم كما سبق. قال: يضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص، أي أن التعدي على حشيش الحرم يوجب الضمان، فيضمن الحشيش والورق بقيمته. فلأن الأصل وجوب القيمة لما تقدم، هذا تعدي على حشيش الحرم يوجب الضمان فيضمن الحشيش والورق بقيمته، لأن الأصل وجوب القيمة، هذا الأصل لما تقدم في الصيد. ترك ذلك في الشجرة الكبيرة والصغيرة لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم، فيبقى فيما عداهما على مقتضى الدليل، لأن الأصل في الضمان القيمة، ولأنه متقوم يفعل بقيمته كما يفعل بما ذكر في جزاء الصيد. وقوله وغصن بما نقص، أي يضمن الغصن، ومعنى هذا أن تقوم الشجرة قبل قطع الغصن وبعده، وما نقص فهو جزاء الصيد. وضمان الغصن بما نقص لأنه نقص حصل بفعله، فكان الواجب عليه ضمان ما حصل من جناية. قوله رحمه الله: فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها، أي أنه لو قلع غصنا من شجر الحرم ونبت آخر مكانه فإن الضمان يسقط لسقوط موجبه وهو القطع الحاصل، ويبقى الإثم إن كان تعمد القطع للنهي عنه، لكن يضمن نقص الشجرة المردودة إذا نقصت بالرد، يعني إذا كانت بعد أن رجع الغصن ناقصة فيضمن النقص. وفي وجه آخر أنه لا يسقط الضمان بقطع الغصن لأن الثاني غير الأول، فهو كما لو حلق المحرم شعرا فعاد. وقوله وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم، ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرج وغيره، أي أنه يكره إخراج تراب الحرم وإخراج الحجارة إلى الحل لما جاء عن ابن عمر وابن عباس في ذلك، وهو بخلاف ماء زمزم فإنه لا يكره إخراجه إلى الحل، لما روت عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله، والحديث في الترمذي، ولأنه يستخلف كالثمرة. لكن يحرم إخراج تراب، ويحرم أيضا إخراج تراب المساجد سواء في الحرم أو في غيره، وإخراج طيبها سواء كان ذلك للتبرك أو لغيره من الأسباب، لأن ذلك انتفاع بالموقوف في غير جهته فلم يحل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: فإذا أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا، لأنه لم يجعل لذلك. ثم قال رحمه الله: ويحرم صيد المدينة. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.